وأرواح العالمين لك يا الفداء، وقل الفداء يا قتيل العدا، ومسلوب العمامة والرداء، ومغسلا بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلاء. السلام عليك سيدتي ومولاتي يا أم البنين. السلام عليك يا زوجة أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم العباس ابن أمير المؤمنين. لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بليوث عريم كانت بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بني مثل نسور الربا، قد واصلوا الموت بقطع الوتين، تنازع الخرصان أشناءه، فكلهم أمسى صريعا طعين، يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباس قطيع يمين، يا رافعي نعشي بين بالله، مر بي على كربلاء. هذا لسان حال أم البنين، وهو لسان حالنا أيضا. يا رافعي تابوت بين الملايا بالله مروا بي على كربلاء يا رافعي نعشي بين الملا بالله مر بي على كربلاء وابكوا على من جسمه جدلا وابكوا على ومن دماء قلبي غسلا ولا تسأل إن قمت لم تفزعي إذا مشيت خلف نعشي بجملة الناس لا حد ينعل على الحسين وعبا إذا مشيت خلف نعشي بجملة الناس لا حد ينعل عليهم بحسرة ألطم الخدين والراس والكل يهل دموع حزنة على الاثنين إذا مشيت خلف نعشي بجملة الناس لا حد ينعل على الحسين وعباس وعليهم الحسرة وعليهم بحسرة التم الخدين والراياس والكل يهل دموع حزنة على الإثم أيوة حسينا وأيوة وعباسا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على
حكاية عن لسان نوح ولا يلد إلا فاجرا كفارة، هذه إشارة إلى أثر الوراثة على المولود. باستطاعتنا أن نعين هذه الآية كدليل من الشرع على أن للوراثة أثرا على نفس المولود. كثير يظن أن الوراثة أثرها فقط على البدن، على الشكل، على الخلق، أثر الوراثة أيضا حتى على النفس. نوح يدعو الله عز وجل فيقول ولا يلد إلا فاجرا كفارا، الفجور والكفر ليس فقط يؤدى بالجوارح حتى بالأنفس. وباستطاعتنا أيضا أن نضم هذه الآية إلى مجموعة من النصوص الشرعية التي جاءت لتؤكد على هذه العلاقة أن للوراثة أثرا على الوليد. أثر الوراثة على المولود، والكلام كله الآن في شرع للوراثة على الوليد، أثران: أثر خلقي بدني شكلي، وأثر خلقي روحي نفسي. إذا أخذنا هذه المعلومة وأتينا إلى طلب أمير المؤمنين سلام الله عليه من أخيه عقيل، نجد أنه أشار في كلامه إلى أثر خلقي وإلى أثر خلقي، إلى أثر نفسي. قال: اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب كي تلد لي غلاما فارسا. معلوم أن الفروسية وأن الفحول تعتمدان على البدن أيضا، يعني تقدر تقول أن الفروسية والشجاعة البدن قد يدخل في إشهارهما إظهارهما، لكن ليس العكس. يعني مو كل أحد صحيح البدن طويل الباع بالصفات البدنية الممتازة يكون شجاعا، لأن الشجاعة تكمن في القلب وتظهرها الجوارح. لكن إذا وجدت خصائص بدنية قد تظهر تلك الشجاعة بشكل واضح في الحرب، وهذا المراد والمطلوب. فهو أشار للفروسية، أشار للفحولة، ومن ذلك إشارة للأثر الخلقي للوراثة. وأثر خلقي نفسي روحي، وهو واضح من السابق أن تلك الفروسية وتلك الشجاعة أيضا تعتمدان في الأصل على النفس، تنبعان من النفس من القلب. وهناك إشارة واضحة أخرى كذلك في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه يريد الأثر النفسي الروحي، لما قال كي تلد لي غلاما فارسا يكون ناصرا لولدي الحسين. وقد اتضح أنه يرمي للأثر النفسي الآن متضح وجلي، لأنه ليس كل أحد كان يستطيع أن يكون ناصرا للحسين سلام الله، بل الحسين في بعض النقولات التاريخية يخرج لبعض أصحابه أسماءهم وأسماء الذين سوف يلتحقون. هذا ماذا يعني؟ أن نصرة الحسين سلام الله عليه، أنصار الحسين كل واحد منهم تميز في نفسه بنفسه بطباعه مما أهله لأن يكون ناصرا للحسين سلام الله عليه. إذن أمير المؤمنين يرمي أيضا للأثر النفسي. بعد هذه المقدمة نقول هل الوراثة جابر أم لا؟ هل أثرين جبر أو لا؟ واضح الجبر في الأثر الخلقي. كيف يعني؟ يعني باختيار الإنسان مثلا يكون مو أسمى، يكون مو أبيض، يكون مو طويل مو قصير. هذا المشكل يقول إذا كانت الوراثة مجبور عليها الإنسان دخلنا في الجبر، عقيدة الجبر تعرف وش تنتهي إلى، وأن الجزاء والعقاب لا يكونان للمجبور. إذا واحد مجبور على الشيء ما يعاقبوا عليه. فإذا كانت الوراثة هل مثبتة بالشرع وبالعلوم الطبيعية مجبور على خصائصه الوراثية كل إنسان، وقلنا بالأثرين الخلق والخلقي، معناها أنه مجبور على بعض الأمور، معناها أنه لن يعاقب عليها وصاحب الخير لن يثاب. ما الجواب على هذه المسألة الشائكة؟ الجواب أن ما يرثه الإنسان على نحوين، قسم يجبر عليه وقسم لا يجبر عليه. هذا المشكل يقول بس انت تقول ان بعض الاشياء اللي يورثها الانسان مجبور عليها فمعناها انت تعتقد بالجبر. لا، مجبور على الصفات اللي ما لها اثر في العمل. هسه كان ابيض لو اسمر صلاته بتكون احسن، ما إلى أثر في العمل. نعم مجبور على تلك الصفات التي لا عواقب لها على العمل، لكن أي صفة يكون لها عاقبة على العمل على اختيار العمل هذا احنا نقول أنه ليس مجبورا عليها. يعني بعبارة واضحة ولو أنها مو دقيقة، أن الصفات الخلقية لو قلت مجبور ماكو ضرر، مو قل لي أنت تعتقد بعقيدة الجبر، لأن هالصفات الخلقية البدنية ما إلها أثر على العمل. يعني تقود الإنسان إلى عمل صالح لو تقود الإنسان إلى عمل غير صالح، وضربنا مثل سمرة وبياض البشرة، وتلك الآثار اللي أكثرها نفسية، خلينا نقول الآثار النفسية الآثار الروحية، هذه ما هو مجبور عليها الإنسان يورثها. يورثها نعم، كيف مو مجبور يورثها؟ الآن بيجي التفصيل. ليش مو مجبور؟ ما نقدر نقول أنا مجبور عليها. لماذا؟ لأن إذا قلنا مجبور معناها هي تتعلق بالعمل، ومعنى تعلقها بالعمل يعني راح تأثر، يعني المفروض ما يثاب، المفروض ما يعاقب، وإلى آخر هذه السلسلة. قبل الجواب خلنا نعرف هل وهم من وين جاي؟ أن الوراثة جبر، ومعناها جبر يعني الإنسان ما يثاب ولا يعاقب لأنه مجبور بحكم التسلسل الطبيعي له هالوراثة وهالصفات اللي أخذها. جاء الوهم من والعيب مو في النص الشرعي، لا، العيب في فهم الفاهم، في وهم الواهم. لما يقرأ الآية ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يسمع روايات أخرى تقول الشقي من شقى في بطن أمه أو من شقي، والسعيد من سعد في بطن أمه. بعضهم أخذ حجة تقول لفلان أنت مليء بالمعاصي، سجلك ما شاء الله واضح قدام الناس. قال له وش يسوي؟ النبي قال الشقي من شقي في بطن، أنا من بطن أمي وأنا شقي، مكتوب علي أن أعصي. اقول له زين ليش ما تصير زي فلان؟ قال فلان سعيد من بطن امه هالشكل حظ، انا حظ هالشكل. الوهم يجمعنا، كيف يقال لهذا وكيف يرد على الاشكال الاول؟ نقول له انت انجبرت على الصفات الوراثيه الخلقيه اللي ما لهم اثر في العمل، لكن الصفات الاخرى ليس مجبورا عليها. قال حل لي هذا اللغز، كيف انا مو مجبور على صفات النفسيه وانت تقول انا اورث الصفات النفسيه؟ اذا انا اورث صفات النفسيه اذا انا مجبور، واذا مجبور المفروض ما يعاقبوني والمفروض ما يصيبوني والى اخره. الجواب وجهوا اهل البيت سلام الله عليهم ذلك توجيهين راح نذكرهم. انت تسمع اوامر ونواهي في خصوص مثلا اختيار الزوجة، في خصوص تربية الابناء، في تهيئة الجو الصالح للابناء. مثلا اياكم وخضراء الدمن، قيل يا رسول الله ومن خضراء الدمن وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. وتسمع روايات ما شاء الله نظير هذه، وتسمع خطبة أمير المؤمنين وإلى آخره، كلها تشير إلى أثر الوراثة. لكن هذه الروايات ما تقول أن الوراثة النفسية يعني وراثة الإنسان للصفات النفسية حتمية. يعني أبوه كريم هو ضروري وحتما يكون كريم مثلا؟ يعني لا، ما حد يقول بالحتمية. قال عودنا وقعنا في نفس الدوامة. أي دوامة؟ قال وقعنا في نفس الأمر. إذا أنا أرى الصفات النفسية يعني مجبور. قالوا لا، انظر إلى التوجيه، أنت ترث الاستعداد بالنسبة للصفات النفسية، مو حتما تورث الصفة وخلاص، لا، ترث الاستعداد. هالشكل الروايات فسرت هالوراثة. كل ولد يرث من أبيه يرث من أمه استعدادات نفسية خاصة، لهالسبب قالوا اختار الزوجة الصالحة حتى الاستعدادات اللي تنتقل للولد استعدادات صالحة. الوراثة النفسية وراثة للاستعدادات، يعني ماكو شيء حتمي. أضرب لك مثال في واقعة الجمل. ناول أمير المؤمنين سلام الله عليه ولده محمد بن الحنفية راية دفعه وقال له لحقك عرق من أمك. وش معنى هذا؟ يعني يجي واحد يقول ترى محمد الحنفية كان مجبور انه ما يتقدم، شي يسوي ضرب عند العرق؟ لا لا، ما كان اكو جبر. ماذا يريد ان يقول امير المؤمنين سلام الله عليه؟ يريد ان يقول هل استعداد اللي عندك لعدم التقدم، لعدم الكار، للتباطؤ، ما اخذته من ناحيتي، من ناحية بني هاشم؟ علي بن ابي طالب لا يلد الا كرارا، لا يلد الا بطلا باستعدادات. يعني المفروض الاستعدادات الوراثيه اللي تاخذها مني انا علي بن ابي طالب ما فيها تباطؤ، ما فيها اي شيء من الجبن، من الخوف. علي لا يعرف الخوف الا من الله. نعم، يعني هل استعداد اللي لحقك من الحنفية، من أمك، من جهة الأم؟ أما السلسلة اللي انحدرت منها من جهة الأب ما فيها استعدادات للجب. هذا مثال. أمير المؤمنين سلام الله عليه له كلمة يقول حسن الأخلاق برهان كرم الأعراق. إذا شفت واحد حسن أخلاقه متميز بحسن الخلق بين الناس، قل أعرف أن أصله كريم. الاستعدادات اللي أخذها مالت الأخلاق من الناحيتين كانت استعدادات تامة كاملة. إذن ما في جبر في المسألة حتى تقول يا رب لا تعاقب، يا رب لا تثيب. هذا توجيه. توجيه ثاني قالوا بالعكس بعض الروايات صرحت بأن الإنسان يقبل التغير، نعم عند استعدادات ورثها من أمه ورثها من أبوه، لكن تلك الاستعدادات النفسية قابلة للتغير. عند جبن يقدر يصير بطل، يمكن بعض الأحيان يلحق هذا الأمر لكن يتغير. وإلا محمد بن حنفية ترى أبطل من الأبطال، أمير المؤمنين أم سلمان رايح عمره 14 سنة أو 13 سنة، بعضهم يقول 12 سنة، وهو بطل من الأبطال المعدودين في الحرب. قابلية التغير موجودة تكتسب، ماكو مشكلة. استعدادات اللي عنده مخيل يطلع كريم، ماكو مانع، يكون باختيار هو يختار. هذا ورد في الروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم. يعني إذا شفت واحد بحث علمي جديد لا تعتبر أن هذا لم يرد في الروايات وأن ما أكدت عليه وأن الروايات قالت البخيل يجيب بخيل والكريم يجيب كريم، لا. رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه في حديث طويل: ثم أوحى الله عز وجل إلى الملكين، الكلام عن جنين في بطن أمه، اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري واشترطا لي فيما تكتبان البداء فيما تكتبان. ايش البداء؟ يعني اكو قابل للتغير، قدر وقضاء لكن يتغير، سجلوا كل شيء لكن اكتبوا كل شيء قابل للتغير. هذا المفروض بحسب الاستعدادات يطلع بخيل، في قابلية يصير كريم، ماكو ما. اشترطا لي البداء، شوفوا إرادته بعدين وين تودي، اختياره وين يودي. اشترطا لي البداء فيما تكتبان فيقولان رب يا رب ما نكتب، علمنا هالاستعدادات ان المفروض تكون عنده. فيوحي الله عز وجل اليهما ارفعا رؤوسكما الى رأس امه، فاذا اللوح يقرع جبهة امه، فينظران في اللوح فيجدان صورته ورؤيته وأجله وميثاقه سعيدا أو شقيا وجميع شؤونه، فيكتبان ما في اللوح ويشترطان البداء فيه. يكتبوا إليه، استعدادات تودي للشقاء لكن عند قابلية يختار ويصير سعيد، وهكذا استعدادات للسعادة يضل، قابلية الضلال موجودة عنده باختياره هو، حتى تتم الحج عليه ويصير يعاقب على شيء اختاره ويثاب على شيء اختاره. فالإنسان عليه أن يراعي ذلك في نفسه، إذا هو بنفسه التفت إلى بعض الاستعدادات اللي المفروض ما تكون فيه بصفاته غير، وأن يهيئ لأولاده بعد الاستعدادات الجيدة. ومن هنا إجى الأمر باختيار الزوجة الصالحة مثلا، خلي اختار كرم الأعراق، طيب الأعراق، حسن الأخلاق، حسن الدين، كمال الدين، كمال التربية، يوفر كل هاي الأشياء النتيجة تصير زينا. كما توفر كل ذلك في بيت علي بن أبي طالب في أولاده الذين هم من أم البنين سلام الله عليه. من جهة الأب خب ما يحتاج بعد تسأل علي، من جهة الأم من أمهم؟ أم البنين، وما أدراك ما أم البنين، في غاية الإيمان والصبر، في غاية الصبر على كل بلاء بعقيدها وبإيمان، مو تصبر ويا الصابرين. بعضهم يمكن تسمع من أهل هذا الزمن وش يقول، يقول أنا أستبعد أم البنين، أم وخبر يحمله بشر عن أولاده ما تسأل عنه الخبر، تسأل عن ابن الزهراء سلام الله. قل ما يصير كأم، ما يصير. لكن هذا ناسي أن هذه الأم أنجبت بطلا وقف على الفرات وقد كان عطشان لمدة 3 أيام فلم يشرب من الماء قطرة. الأم اللي تجيب هالبطل يسوي هالموقف، ما سألت عن أولادها، سمعت صيحة وضجة عند قبر رسول الله، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي طفل العباس ولده، أقبلت شقت الصفوف وقفت أمام الناعي، أيها الناعي من تنعو، التفت الناعي إلى من حضر قالوا بالله عليكم من هذه المرأة صاحبة الهيبة صاحبة الجلال التي تقول طفلا كأنه فلقة قمر؟ قالوا له يا بشر هذه أم البنين الأربعة، هذه زوجة أمير المؤمنين، هذه أم جعفر وأم عبد الله وأم عثمان، هذه أم قمر بني هاشم. ألا تعرف يا بشر العباس حامل الراية؟ قال بلى. هذه إذن أم البنين. التفت قال عظم الله ولك الآية بولدك عبد الله، فما تزلزلت ما تحركت، قالت لأه أخبرني عن الحسين عن سبط رسول الله، هو حي أم لا؟ قال قلت لها عظم الله لك الأجر بولدك جعفر، قالت ما سألتك عن عبد الله وما سألتك عن جعفر، أخبرني عن الحسين. قال عظم الله لك الأجر بولدك عثمان، قالت ويحك يا بشر أخبرني عن الحسين. إن شاء الله بس سالم الحسين وإيده بإيد زينب ويدخل المدينة. يا بشر ماذا حل بالحسين؟ قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك قمر العشيرة أبي الفضل العباس، فلقد فضخوها منه بالعمود وقطعوا كفاي وتناثر مخاه على كتفاي، من بعد أن قضى عطشان إلى جنب الفرات تزلزلت أم البنين ووقعت على الأرض مغشيا عليها، أفاقت وهي تنادي حسين حسين حسين. يا بشر أخبرني عن الحسين، أهو حي أم لا؟ قال لها إن كنت باكية فابكي على الحسين ابن رسول الله، فلقد ذبحوه من الوريد إلى الوريد عطشان إلى جنب الفرات، صرخت ونادت وحسين وحسينا وحسينا. ثم صارت تلطم على وجهها وتشق جبهتها جايبها يا وهي تنادي وحسين وهي تقول قتلوك يا قرة عيني ذبحوك يا حسين حتى نصبت المأتم على الحسين مدة ما بقيت بعد الحسين يقولون كانت تجلس في بقيع الغرقين ويمر بها عدو الله مروان فإذا سمع ندبتها جلس يبكي وهو صاحب القلب القاسي عظم الله أجوركم ما زالت أم البنين باكية على الحسين كل يوم تنصب العزاء كل يوم على أبي عبد الله وتنادي وحسين وحسين حتى بقيت مدة بعد أن قضى الحسين بقيت تلك المدة في المآتم مع زينب وأم سلمة وباقي نساء الحسين مع الرباب وسكينة إلى أن دنا منها الأجيال وهي تنادي وحسينا إلى أن قضت نحبها وهي باكية على أبي عبد الله صح ونادي وحسينا شيعوها إلى بقيع الغرق دفنوها إلى جنب عمة رسول الله صفية قف على قبرها معي هذه الليلة عند ذلك القبر الموحش المظلم المهدم أريد أوقف وياك على قبر أم البنين تسمع صوت أم البنين بقلبك يا زوار البقيع ابكوا علي أنا معباس بدر الهاشمي أريد أسمع صوتك تقرأ على أم البنين وتطلب حاجتك يا زوار البقيع عبتوا علي أنا معباس بدر الهاشمي يا زوار البقيع عبتوا على حسين لو أن ينكشف يا زاير عن العين تشوفوني أوين وانطم الخدين إيه أواسي باللطم أم الزجين يزاير قبري لا تبجي على حالي حال حسين يا زاير قبار ما حال الحسين أشوف فهراس فوق الرمح عالي عالي يا أبا عبد أشوف فهراس فوق الرمح عالي وجثة مرددة بالأعوجية يا زاير جتنا زينب للمدينة اي سمعت الصوت من بين الضعين مدينة جدنا لا تقبلينا وشفت زينب توين وانا شجيع تصيح بصوت يا نسوان طلعين يا طيب عيال ابو السجاد رجع خرجنا عن كبيل اهلينا جمعين وحيدة جيل اسمي خارجي. يا الله خرجنا عنك ميل أهلي لجمعين وحيدة جيت واسمي خارجي. صبرنا والصبر مل من صبرنا يا طايف قبر جدنا اذكر خبرنا واخبر جدنا انا اسرنا. ممكن تخبر رسول الله بهذا الخبر؟ تقدر تخبره؟ واخبر جدنا انا اسرنا يا جدي وزينبك صارت سبيل. قل لرسول الله يا جدي وزينبك صارت سبيل. يا زاير فتت قلب الرزايا سمعت الصوت من بين البرايا. ايش هالصوت؟ أفاطم لو نظرت إلى السبايا، أفاطم لو نظرت إلى السبايا شملها تشتت وراحت هدية. أصيح وقطع وقلبي بسباها، صدق يا ولادي ظليت برباها، وزينب وزينب أخرجوها من خباها. يكون يقوم سبع الهاشمية، أصيح وقطع وقلبي بسباها، صدق يا ولادي ظليت برباها، وزينب أخرجوها من خباها. يكون يقوم سبع الهاشمية، صقور الطف سماها أشعلوها، طاحوا وانتوا لكن خبروها، لقد هتكوا النساء وحملوها. يلا تقدر توقف على قبر ابو فاضل وتقول لقد هتكوا النساء. صقور الطف سماها اشعلها، طاحوا لكن انتو خبروها، لقد هتكوا النساء وحملوها على اقتاب الهزيل. يا ابو فاضل على اقتاب الهزيل بين البريه، اي والله على اقتاب الهزيل بين البريه. يا ليت شعري كما اخبروا بأن عباسا قطيع اليمين. يا الله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعلى ما حاط بها المك. إلهي بجاه أم البنين صل على محمد وآله الطاهرين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء. يا الله يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء. يا الله اللهم ارحمنا، ارض عنا أئمتنا موالينا، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، وارحم موتانا وترمي المؤمنات إلى الجميع سيما موت المؤسسين، نهدي ثوابا فاتح قبلها صلوات.